بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا ولكن يرد عليه تقريبا توضيح هذا المقطع ذكرناه في البحث السابق، حيث قلنا أن هذا ولكن يرد عليه اللي هو عبارتنا اليوم إشكال على ما ذكره رحمه الله في لكن يرد على هذا في صفحة 107، فأنه هناك أشكلنا على المطلب الذي ذكرناه في نعام، وقلنا بأنه في لكن يرد على هذا في صفحة 107 ذكرنا بأن الإشكال الذي ذكرناه على هذا التفصيل لا يختص بحجية الاستصحاب من باب الظن، بل يرد عليه وإن كان الاستصحاب حجة من باب التعبد والأخبار. في هذا ولكن يرد عليه نرد على ذلك المطلب الذي ذكرناه في لكن يرد على هذا، ونقول بأنه لا، بناءً على الاستصحاب الذي بناءً على حجية الاستصحاب من باب الأخبار والتعبد، المطلب الذي ذكرناه في نعام صحيح، وهو عدم ورود الإشكال على هذا التفصيل بناء على حجيته من باب الأخبار والتعبد. الإشكال الذي ذكرنا لا يرد. كيف لا يرد؟ نقولها هناك بعض موارد الاستصحابات الوجودية في الأمر الوجودي، الأمر الخارجي بالخصوص كالرطوبة، اللي الاستصحاب العدمي لا يغني عن الاستصحاب الوجودي. فهنا لما نفينا جريان الاستصحاب في الأمر الوجودي هنا أثمر بالنتيجة في هاي المسألة. الأمر الوجودي لا يمكن استصحابه، والأمر العدمي هم إذا استصحب لا يوصلنا إلى نفس النتيجة. مثلا شوفوا السراية إنما تكون مع الرطوبة بعد، يعني إذا عين نجسة عين النجاسة لاقت الثوب، عين النجاسة ما كانت مرطوبة، قطعة دم اللي هذا شو يسموه، هذا لمن يتجفف الدم هو صار يعني صار يابس، إيه هو قدام قطعة دم يابسة مجافة جافة إيه. فالآن شايفين لما يصير جرح بعدين قبل أن يبرأ الجرح كاملا يصير هذا الدم يتجمد في الجرح ويصير يابس، إيه هو يعني هو نفس الدم صار يابس. بالفارسية يسموه كبرة. فالآن هاي قطع هذا الدم، القطع اليابسة طبيعة انتو اذا الآن لامستوا هذه القطعة من الدم، اذا هو خو مو مرطوب، يدكم هم ما مرطوبة فرضا يابسة فجافة، فهنا لا تنتقلون نجاسة، النجاسة انتقالها إنما يكون مع الرطوبة. الآن قطعة من النجاسة اليابسة لاقت الثوب، نعلم بأن الثوب قبل ساعة كان مرطوبة، توك شنت ما اغسل الثوب، توك كنت غاسل الثوب، فالآن الثوب كان قبل ساعة كان مرطوبا، أما بعد عند حصول الملاقات ما تدري هل الرطوبة كانت موجودة أم لا. خو هنا بناء على استصحاب الأمر الوجودي نستصحب رطوبة ويترتب عليها سراية النجاسة. أما إذا لم نرد، إذا بناء على هذا التفصيل اللي لا نتمكن من استصحاب الأمر الوجودي، قلنا في الأمر الوجودي شنو شان يقول، يعني شنو شان تخريجنا لهذا القول بأنه الناس تصحب عدم الرافع، لماذا نشك في بقاء الرطوبة؟ فرضا أشك في بقاء الرطوبة من جهة المقتضي عما قال، يعني نعلم بأن ذلك المقدار من الرطوبة في مرة الرطوبة تكون في النداوة كلش قليلة، أصلا يشك في اقتضائها للبقاء، في مرة لا رطوبة مفصلة فرطوبة كثيرة أعلى من حيث المقتضي، قابلية البقاء في هاي الرطوبة إلى ساعة كانت موجودة، لكن لماذا أشك في بقائها؟ لأنه أحتمل هبوب الريح المجفف لتلك الرطوبة. تضح شنو صار؟ أحتمل بأنه الريح هبت وجفت تلك الرطوبة، فهنا أشك في الأمر الوجودي من جهة احتمال الرافع، لا مقتضي لا بعد من جهة احتمال الرافع. سابقا ماذا قلنا؟ قلنا نستصحب، هذا صار عدمي، نقدر نستصحب عدم هبوب الريح، عدم الرافع. شيخ يقول هنا ما يفيد، ليش؟ لأنه إذا استصحبت عدم الريح شنو تريد تترتب، شنو تريد ترتب على هذا الاستصحاب، على هذا المستصحب العدمي؟ فد أمر وجودي، أمر خارجي، مو أمر شرعي، أمر خارجي، وهو بقاء الرطوبة، هذا أصل مثبت. تضح شنو صار؟ إثبات الرطوبة باستصحاب عدم هبوب الريح هذا من الأصل المثبت. فبناء على هذا التفصيل، لو كان حجية الاستصحاب من باب الأخبار، هذا التفصيل في الأمور الوجودية الخارجية له ثمرة، بناء على استصحاب الأمر الوجودي هنا كنا نستصحب نفس الرطوبة، أثره الشرعي انتقال النجاسة سر السراية. أما مع عدم القول به جريان الاستصحاب في الأمر الوجودي، خل لابد من استصحاب الأمر العدمي، نستصحب عدم هبوب الريح. خب هذا ما له أثر شرعي؟ نعم له أثر عادي. ما هو الأثر العادي؟ بقاء الرطوبة، هذا بقاء الرطوبة له أثر شرعي اللي هو حصول السراية وحصول النجاسة. لا هناك كان أمر، مو أمر خارجي، أمر خارجي شرعي كان،
إيه؟ الطهارة، هذا الرطوبة مركبة، موضوع مركب من البدني وعدم الريح، البلل متيقن سابقا بالوجدان وعدم الريح.
لا مو بالشكل خو، عدم الريح شو؟ عدم الريح مو في داخل في الرطوبة،
عدم الرافع يعني، عدم الرافع.
لا شو هناك احنا اشكلنا على شيخ، ولكن شيخ تصور، لا لا لانه هاي مقضية شرعية حتى نروح على الادلة نشوف شنو. شو هناك شيخ يدعي بانه احنا لما نراجع الادلة نرى بان موضوع شنو كان، بان
الطهارة،
اي بانه الطهارة موضوعها حصول الوضوء وعدم الحدث. أما هنا أدلة مكون رطوبة شيء خارج رطوبة، أمر وجودي مو مركب. تضح شنو صار؟ فشوفوا على الرابطة في تسلسل هذا البحث، بأنه رأينا بأنه لو كان الاستصحاب حجة من باب التعبد هذا التفصيل له ثمرة، مو في التفصيل بدون فائدة، لا هاي فائدة. أنه أصل الإشكال شنو كان؟ أنه هذا التفصيل ماكو له فائدة، ما بفائدة. الاستصحابات العدمية تغنينا عن الاستصحابات الوجودية، أما على مبنى التعبد لا، لا تغنينا. هذا ولكن يرد عليه، يعني على التساوي الذي ادعيناه فيما إذا كان الاستصحاب في القول الثالث حجة من باب الأخبار، أنه قد يكون الأمر الوجودي أمرا خارجيا. لذا إذا تذكرون في الجلسة السابقة أنا كررت بأنه الأمر الوجودي اللي كان موجود قبل هذا الإشكال دائما كتبوا على شنو؟ الشرعي. الشرعي لأن الشيخ في الواقع يفصل، قد يكون الأمر الوجودي أمرا خارجيا كالرطوبة يترتب عليها آثار شرعية كحصول قلت كحصول النجاسة السراية، فإذا شك في وجود الرافع للرطوبة لم يجوز أن يثبت باستصحاب عدم الرافع عدم الريح الرطوبة حتى يترتب على الرطوبة أحكامها. لماذا؟ لما سيجي من أن المستصحاب، الاستصحاب اللي هو من باب الأخبار، المستصحاب شنو المستصحاب؟ عدم هبوب الريح لا يترتب عليه إلا آثاره الشرعية. المترتبة على المستصحاب بلا واسطة أمر عقليا أو عادي، يعني إذا كان هناك أثر شرعي يترتب على لازم العقلي أو العادي للمستصحاب، هذا الأثر الشرعي يترتب؟ لا. فيتعين حينئذ، يعني حين لم ينفع استصحاب عدم الرافع لإثبات السراية، استصحاب نفس الرطوبة وهو غير جار على هذا التفصيل، وإن كان جاريا على التفصيل المختار. أصالة عدم الرافع هنا أكو باحتمالان. الاحتمال الأول أصالة عدم الرافع اللي نريد نثبت به الرطوبة، إما المراد من استصحاب عدم الرافع استصحاب عدم ذات الرافع، يعني نقول قبل ساعة رياح ما كانت، الآن هم رياح شنو؟ ماكو. أهلا وسهلا، ثبت بذلك عدم وجود الريح، لازمه العادي بقاء الرطوبة، فهنا مشكلة الأصل المثبت يجي، لأن الأحكام الشرعية النجاسة لم تترتب على عدم هبوب الريح، إنما النجاسة ترتبت على الرطوبة، اللي الرطوبة أمر عادي يرحمكم الله مترتب على ماذا؟ على عدم وجود الريح. وإن أريد بأصالة عدم الرافع، أصالة عدم الريح، أصالة عدم الريح من حيث كونه رافعا، يعني ما علينا بذات الريح، المهم عندنا عدم الرافع للرطوبة، يعني في الواقع أصالة عدم رافع للرطوبة. وإذا هم نقول أنا أصالة عدم الريح لأنه الرافع المحتمل، ففي مرة دققوا القسم الأول أصالة عدم الرافع، أصالة عدم ذات الريح، الريح ما كانت، في مرة أصالة عدم الرافع يعني الريح المجفف بما له من الرافع، يعني وصف الرافعية ملحوظة. تمام الملاحظة، أصالة عدم الريح قبل ساعة، أصالة عدم الرافع قبل ساعة، تضح شنو صار؟ يعني الآن أصالة عدم الرافع، الآن نجي أصالة عدم الرافع لأنه قبل ساعة أخو الرافع ما كان لهاي الرطوبة، فالآن إن شاء الله الرافع لهاي الرطوبة ما موجود. إذا كان المراد استصحاب عدم الرافع عدم الريح بمعنى يعني بما له من وصف الرافعية، هذا مرجع إلى شنو؟ في الواقع مرجع إلى استصحاب عدم ارتفاع الرطوبة، تضح شنو صار؟ استصحاب عدم الريح بما له من الرافعية، بما أنه رافع يعني شنو؟ يعني استصحاب عدم ارتفاع الرطوبة. الشيخ يقول بأنه هذا طبيعة استصحاب عدم ارتفاع الرطوبة، يعني استصحاب عدم الريح اللي هو رافع بما أنه رافع للرطوبة، يعني استصحاب عدم الرطوبة، فطبيعة الأحكام الشرعية اللي تترتب على الرطوبة تترتب على هذا المستصحاب، بس هذا في الواقع هذا عبارة أخرى عن أمر وجودي. شنو ذاك الأمر الوجودي؟ الرطوبة، استصحاب عدم ارتفاع الرطوبة يعني استصحاب الرطوبة. تضح شنو صار؟ فهذا رجع إلى استصحاب الأمر الوجودي. على أي تقدير في هاي النقطة هذا التفصيل قلت بناء على حجية الاستصحاب من باب الأخبار هذا التفصيل له واجب. وأصالة عدم الرافع إن أريد بها أصالة عدم ذات الرافع أصالة عدم الريح بما هو ريح كالريح المجفف للرطوبة مثلا. نقول الريح المجفف للرطوبة قبل ساعة ما كان، الآن نشك في هاي الساعة إلى الآن مكان موجود نستصحب عدمه، لم ينفع في الأحكام المترتبة شرعا على نفس الرطوبة بناء على عدم اعتبار الأصل المثبت كما سيأتي. وإن أريد بأصالة عدم الرافع أصالة عدم الريح المجفف من حيث وصف الرافعية، ومرجعها إلى أصالة عدم ارتفاع الرطوبة، فهي وإن لم يكن يترتب عليها إلا الأحكام الشرعية، فهي وإن يترتب عليها الأحكام الشرعية للرطوبة لكنها عبارة أخرى عن استصحاب نفس الرطوبة. فالإنصاف افتراق القولين بناء على حجية الاستصحاب من باب الأخبار في هذا القسم في الأمر الوجودي الخارجي، لأنه بناء على التفصيل المختار بناء على رأي الشيخ رحمه الله هنا الاستصحاب يجري حيث إن الشك في الأمر الوجودي من جهة الرافع لا من جهة المقتضي، أما بناء على هذا القول لا يجري. والإنصاف أيضا شنو؟ وجود الثمرة لهذا التفصيل بناء على حجية الاستصحاب من باب الأخبار. نعم هذا ما يكون مبرر للقائلين بهذا التفصيل، لماذا؟ لأنه هم ما كانوا يقولون بحجية الاستصحاب من باب الأخبار، بل كانوا يقولون بحجيته من باب الظن، وهذا هاي الفائدة اللي ذكرناها مختصة بحجية الاستصحاب من باب الأخبار. أما لو كان الاستصحاب حجة من باب الظن فهذه الفائدة لا تترتب على هذا التفصيل، لأنه نفس المكان هنا بالأصل المثبت يمكننا أن نصل إلى نتيجة استصحاب الرطوبة عبر استصحاب عدم الرافع، ولكن كان أصل مثبت بناء على حجة الاستصحاب من باب الظن أصل المثبت ما بيمشكلة. حجية القول الرابع حجة من أنكر الاستصحاب في الأمور الخارجية ما ذكره المحقق الخنصاري في شرح الدروس، هذا وحكاه لازم يحذف، في حاشية له عند كلام الشهيد ويحرم استعمال الماء النجس المشتبه على ما حكاه الشارح الوافية واستظهره المحقق القمي من السبزواري. شوفوا القول الرابع السيد الصدر شارح الوافية حكاه عن المحقق الخنصاري، والمحقق القمي على الله مقامه صاحب القوانين استظهره من السبزواري رحمه الله. خوش شنو هذا من بيان ما ذكره؟ شوف هذا واستظهره عطف على ذكره، ما ذكره المحقق الخنصاري على ما حكاه شارح الوافية وما استظهره المحقق القمي من السبزواري. خوش شنو هذا ما ذكره المحقق الخنصاري من؟ حاصل الكلام القول الرابع يفصل في حجية الاستصحاب بين الأمور الخارجية والحكم الشرعي، فيقول بجريان الاستصحاب في الحكم الشرعي وعدم جريانه في الحكم وعدم جريانه في الأمور الخارجية، فالاستصحاب يجري في الحكم الشرعي مطلقا، يعني الأحكام الشرعية الكلية والأحكام الشرعية الجزئية. الحكم الشرعي الجزئي مثل شنو؟ مثل شنو؟ أحسنت، مثل أنه أنا الآن متوضأ أو لا، هذا حكم شرعي بس حكم شرعي جزئي، أنه الآن هذا المكان طاهر لو مو طاهر هذا حكم شرعي أم لا، هذا الثوب طاهر أو نجس هي أحكام شرعية جزئية، هنا الاستصحاب يجري. بعد الأحكام الشرعية الكلية مثل استصحاب وجوب الخمس، استصحاب أعرض في خدمتكم وجوب صلاة الجمعة مثلا، هذه الأحكام الشرعية الكلية. في الأحكام الشرعية الكلية منها والجزئية يجري الاستصحاب، أما في الأمور الخارجية حياة زيد الاستصحاب لا يجري. شنو وجهه؟ يقولون بأنه بيان الأمور الخارجية مو شأن الشارع، الشارع شأنه بيان الأحكام الشرعية. أما أنه أنت الآن شاك في حياة زيد، فالشارع يجي يقول لك بأنه شو تسوي؟ شو يخص الشارع بهاي القضية؟ شنو ارتباط الشارع بما هو الشارع بأنه زيد حيله؟ لا، حتى يجي يعطيك شنو فد أصل عملي بأنه عندما شككت في حياة زيد هكذا أصنع. فحاصل كلامه هاي كلمة بيان الأمور الخارجية، بيان المرجع عند الشك في الأمور الخارجية، هذا أمر لا يرتبط بالمشرع. أن الأخبار لا يظهر شمولها للأمور الخارجية، يعني أخبار الاستصحاب مطلق، ولكن شنو هاي الأخبار المطلقة منصرفة مثل رطوبة الثوب ونحوها، أنه ثوبك مرطوب لو لا. الآن شارع يجي يعطيك في القاعدة بأنه إذا شككت في رطوبة ثوبك فاستصحب مثلا، إذ يبعد أن يكون مرادهم صلوات الله عليهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور الخارجية الذي ليس حكما شرعيا. وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي، نعم حياة زيد منشأ لحكم شرعي، شو مثل شنو حرمة أمواله على ورثته، وجوب الإنفاق على زوجته من أمواله، حرمة الزواج لزوج على زوجته من غيره، شو هاي كلها أحكام شرعية. ولكن نسأل الحكم الشرع بينها، الشرع قال بأنه الحي لا يورث، الميت يورث، المرأة ما دام زوجها حي وهي في حبالة ذلك الزوج لا يجوز لها الزوج، الأحكام بينها الشرع. الآن في مورد أنت ما تعرف الموضوع الخارج لا يرتبط بالشرع. وهذا ما يقال، هذا وإن كان وصلية، وإن كان يمكن أن يصير الأمر الخارجي منشأ لحكم شرعي، وهذا ما يقال إن الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به، يعني هذا هو المراد، انتهى، هذا هو الوجه في هذه المقالة وفيها. أما أولا أنتو أيها المحقق الخنساري أعلى الله مقامك، أنت قبلت بجريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية مطلقة، يعني الكلية والجزئية. سؤال، مثال، اذكروا مثال للحكم الجزئي. أنتوا ذكروا، أحسنتم. خذ سؤال، الإشكال في هاي الموارد، الشبهة في هاي الموارد من شرعي لو خارجي؟ خارج. الحكم الشرعي الجزئي بيانه ليس من شأن الشرع، أنه الشرع يقول لك هذا ثوبك طاهر، هذا طاهر شرعي، مو مثل قضية حياة زيد اللي هو أمر خارجي صرف، ولكن أنه أنت ثوبك طاهر أو لا، أنه أنت بعدك على وضوء أو لا، هذا من شأن الشارع أن يقول بأنه إذا شككت استصحب. لا، الأحكام الجزئية في الواقع مرتبطة بأمور خارجية، ولا الشارع قد ذكر بأن المتوضئ على طهارة ما لم يحدث، أما بأنه أنت الآن شكك بأنه أنت أحدثت أم لا، في الواقع أنت شكك منشأ أمور خارجية في الأحكام الجزئية، هناك هم لازم تنكروا، هذا جواب نقضي. أنتوا اللي تقولون بأنه الشارع شأنه بيان الأحكام الشرعية، يعني الأحكام الكلية، ولأن الأحكام الجزئية خلال الأحكام الكلية خلال مذكورة، الأحكام الجزئية في الواقع راجع إلى ماذا؟ أحسنتم شيخنا، راجع إلى ماذا؟ راجع إلى أمور خارجية، فشأن الشارع أيضا ليس بيان تلك الأحكام الجزء أيضا. هذا النقض، اتضح النقض. أما حلان، حلان بأنه صحيح شأن الشارع ليس بيان الأمر الخارجي وليس بيان الحكم الجزئي، لكن شأن الشارع نقبل بيان الأحكام الكلية. هنا الشارع يبين حكم كلي، الشارع في هاي الموارد يبين الحكم الكلي لكلي الأمر المشتبه الخارجي، هذا حكم شرعي، بأنه الأمر المشتبه الخارجي ما هو حكمه مع سبق اليقين استصحاب، بدون سبق اليقين مثلا أصالة البراءة. تضح شنو صار؟ يعني هاي مقضية جزئية بأنه الشرع يقول لك كل شيء لك حلال، كل شيء فرضنا كان المراد الأمور الخارجية المشبوهة، خو هذا مو شأن الشارع بأنه هذا الجبن أكو بي ما أدري جزء الميت أو لا، هذا شأن الشارع لا، ولكن أن يأتي أن يبين حكمه، لأن الشارع بيّن ما فيه الميت حرام ما ليس فيه الميت حلال. أما خصوصا دققوا أنه ما هو الحكم الكلي لكلي المشتبه، هذا من شأن الشارع. فالحكم الكلي لكلي المشتبه حكمه الجزئي حكم الشارع، هذا شأن الشارع. ما شككنا في طهارته أصالة الطهارة، ما شككنا في حليته أصالة الحلية، وهكذا هذا في الأحكام الجزئية، وهكذا في الأمور الخارجية. الحكم الكلي لكلي الموضوع المشتبه خارجا، هذا أيضا من شأن شارع. وفيها أما أولا فبالنقض بالأحكام الجزئية، إذا الشارع شأنه فقط الأحكام الكلية ومو بس الأمور الخارجية تخرج، بل الأحكام الجزئية لازم شنو تقولون بانصراف الأدلة عنها، مثل طهارة الثوب من حيث، ليش أنا شككت؟ من حيث عدم ملاقاته للنجاسة، ونجاسة الثوب من حيث ملاقاته للنجاسة، فإن بيانها بيان هاي الأحكام الجزئية أيضا ليس من وظيفة الإمام عليه السلام، كما أنه ليس وظيفة المجتهد أيضا، ولا يجوز التقليد فيها. أنت تروح تسأل المجتهد بالنسبة لأنه هذا ثوبي لاقى النجس أو له وش مدري، وإنما وظيفة الإمام من حيث كونه مبينا للشرع بيان، وإنما وظيفته بيان الأحكام الكلية المشتبهة على الناس. وأما ثانيا فبالحال توضيح أن بيان الحكم الجزئي في المشتبهات الخارجية ليس وظيفة للشارع ولا لأحد من قبل الشارع، يعني مثلا المجتهد. نعم، هذا هو الجواب، نعم الحكم الكلي لكلي المشتبه حكمه الجزئي كمشكوك النجاسة، كلي ومشكوك النجاسة، كلي ومشكوك الحرمة في الشبهات الموضوعية الخارجية حكم شرعي كلي ظاهري ليس بيانه وظيفة إلا للشارع. الشارع نعم ما ذكر الحكم الجزئي في الواقع، يجي يقول لك بأن ثوبك طاهر، الشارع بيّن الحكم الظاهري الكلي كل ما شك فيه مع سبق اليقين استصحاب في الموضوعات الخارجية، كل ما شك في طهارته فهو طاهر، كل ما شك في حرمته فهو حلال. شوفوا الشارع، لا الشارع نعم شأنه مو الأحكام الجزئية، لذا الشارع لم يقول هذا ثوبك طاهر. إذا مثلا لم يكن هناك يقين، الشارع قال بأنه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، بيّن حكما كليا ظاهريا. وكذلك الموضوع الخارجي كرطوبة الثوب، فأن بيان ثبوت الرطوبة وانتفاء الرطوبة في الواقع بنو في الواقع الرطوبة كانت موجودة أو لا ليس وظيفة للشارع بما هو شارع. نعم الحكم الكلي لكلي الحكم الكلي الظاهري لكلي الموضوع المشتبه خارجان كالمائع المردد بين الخل والخمر والثوب المردد بين طهارته ونجاسته حكم كلي ليس بيانه وظيفة إلا للشارع. وبالفعل نرى أن الأئمة بينوا وقد قال الصادق عليه السلام ونحن في أيام شهادته صلى الله وسلامه عليه كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. هذا بيان للأحكام الجزئية ولكن شنو كلي شوفوا الحكم الكلي لكلي ذلك الجزئية الخارجي هذا بيان هو وظيفة للشارع لأن إحنا مش مدرين ما هو الحكم الكلي الظاهري الجاري في كل في جميع هذه المشتبهات الخارجية والأحكام الخارجية الجزئية. قلنا الأحكام الجزئية في الواقع منشأ الشبهة فيه شبهة موضوعية خارجية. الآن فد مرة الفرق بينهم فد مرة المشتبه نفس ماذا نفس الحكم الشرعي مثلا أنه ثوبك طاهر لو نجس شوفوا الطهارة والنجاسة حكم شرعي في دمر المشتبه لا مو حكم شرعي مثل شنو أنه هذا الماء خمر أو خل خمري خليق مو حكم شرعي ولكن موضوع خارجي يترتب عليه حكم شرعي. هذا الفرق بينهما بين الحكم الجزئي وشنو والموضوع المشتبه.
يعني الشيخ هو يقبل هذا الكلام
لا يعني شنو
يرجع يهد نفسه
لا هذا كلامهم مو صحيح. الشارع بيان شأنه بيان ذلك أيضا هذا الدليل لم يكن صحيحا لا هذا التفسير الشيخ ما يقبله ولكن هذا البيان اللي ذكرته ليس صحيحا لا الشيخ ما يقبل التفسير هذا في إشكال على التفسير بعد. ولعل التوهم ما هذا لطيف هو ذكر وجه التوهم شنو هو منشأ هذا التفصيل هو المحقق الخنساري على ما حكي عن ذكر هو الانصراف بعد شيخ يأتي ويقول ولعل التوهم نشأ يعني هذا لعل ما ألم محل ظاهرا نشأ من تخيل أن ظاهر لا تنقض شيخ يقول يمكن أنا هكذا نقول حتى أشكالهم لا يرد على شيء يمكن الاستدلال على هذا التفصيل بوجه آخر ما هو هو أنه نقول لا تنقض يعني شنو لا تنقض يعني إبقاء نفس المتيقن السابق أبقى المتيقن السابق صحيح
واضح.
الرطوبة الأمور الخارجية حياة زيد هاي الأمور الخارجية هل هي تحت اختياري حتى أنا أبقيها لا فبما أن معنى الاستصحاب يعني أبقى معنى الاستصحاب يعني شنو يعني أبقى الأمور الخارجية لا يمكن إبقاؤها واضح أو لا الأمور الخارجية لا يمكن إبقاؤها لأنها أصلا مو تحت اختيارك أنت مو أنت مالك ولاية تكوينية حتى تبقي حياة زيد غير أنه حياة زيد إذا شوفوا حياة زيد إذا منتهي إبقاء شلون أنا أبقيها إذا منتهي سابقا إبقاء ما له معنى إذا هم لا تزال مستمرة أيضا الإبقاء لا معنى له أنت ما أبقيتها هي مستمرة فشوف من جهتان أولا الأمور الخارجية ليست تحت اختيار المكلف حتى يؤمر بإبقائها ثانيا الإبقاء لا معنى له ليش الإبقاء لأن إما ذاك الشيء منتهي وشلون أنا أبقي واضح إذا منتهي إبقاء ما له معنى أصلا لو كانت لكم القدرة إذا شيء منتهي إبقى هذا مو إبقى إرجاع صار فأرضا أنت تقدر أصلا ترجع حياة زيد هذا إبقاء إذا زيد ميت هذا إرجاع صار واضح إذا هم لا يزال حي أيضا هذا شنو هذا مو إبقاء. فأصلا الإبقاء من جهتين أكو بي مشكلة بالنسبة للأمور الخارجية، لذا ربما نفوا حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية، لأنه الاستصحاب عندهم معنى الإبقاء، الإبقاء في الأمور الخارجية لا معنى له، لأنه أساساً أصلا الإبقاء فيما لو كان ذلك الأمر تحت اختيارنا ومو تحت اختيارنا. ثانياً أصلا نفس الإبقاء هنا ما له معنى في شيء كان سابقاً يشك بأنه لا يزال موجود أو لا. إبقاء بالنسبة للحال يعني فت شيء يطوك، صحيح؟ الآن أنت تجي في هاي الغرفة، هاي الغرفة الآن حارة، أقول أبقى على حرارتها، أقول أنت تدري لازم هي تجيب فحم مثلا تشعل النار حتى. أما في الغرفة قبل يوم كانت حارة، كانت بها حرارة، هاليوم أنت ما تدري بأنه حارة أو لا، أقول أبقى على حرارتها. خو إذا شوفوا أبقى على حرارتها يعني إلى هاي اللحظة، مو للمستقبل، إلى هاي اللحظة أبقى على حرارتها. خو أنت تقول إذا الحرارة من تفية كان تقدر تصلي ويا هذا الثو، الان تقدر تصلي في الطهاره من الخبثيه، من الخبث. سابقا كنت على طهارتك، كنت تقدر تمس القران، يجوز لك الدخول في الصلاه، رتب هاي الاثر الان، الان يجوز لك مس المصحف، الان يجوز لك الدخول في الصلاه. وهكذا اعرض في خدمه مثل ما هنا اكو في الاحكام الشرعيه، في الاحكام في الامور الخارجيه نفس الشيء. سابقا شنو الاثار اللي كانت، الاثار الشرعيه اللي كانت تترتب على حياتي زي الان بتترتب، خلاص كلمه واحده. ولعل التوهم نشا من تخيل ان ظاهره لا تنقض ابقاء نفس المتيقن السابق، يعني ايها المكلف ابقى، وليس إبقاء الأمور الخارجية كالرطوبة مما يقبل حكم الشرع وجوبه. هذا باختياري، حتى الشارع يجي يقول لك بأنه يجب عليك إبقاء الرطوبة ويدفعه بعد النقض بالطهارة المتيقنة سابقا، فإن إبقاء يعني هذا هذا هذه شنو يسموه، هذا الوجه اللي ذكرته مو خاص بالأمور الخارجية بل في الأحكام الشرعية أيضا تأتي بالطهارة المتيقنة سابقا، فإن إبقاءها ليس من الأفعال الاختيارية القابلة للإيجاب، يعني الشرع يجبها، بل قلنا بل بعد النقض بجميع الأحكام الشرعية فإن بقاءها وعدم بقاءها تابع لواقعها، فلا يمكن إيجاب إبقاءها لو لم تكن باقية في الواقع. أن المراد، هذا هو الجواب الحالي، أن المراد من الإبقاء وعدم النقض هو ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المتيقن، فمعنى استصحاب الرطوبة ترتيب آثارها الشرعية في زمان الشك، نظير استصحاب الطهارة، فطهارة الثوب ورطوبة سيان في عدم قابلية الحكم بإبقائهما عند الشك، لأنه إبقائهما ليس تحت اختيار مكلف، سواء الرطوبة اللي أمر خارجي وسواء الطهارة اللي هو أمر شرعي، وهما أيضا سيان في قابلية الحكم بترتيب آثارهما الشرعية في زمان الشك. لذا الاستصحاب فيهما بالمعنى الأول بمعنى الإبقاء باطل فيهما في الأمر الخارجي والأمر الشرعي، والاستصحاب فيهما بمعنى ترتيب الآثار صحيح. فالتفصيل بين كون المستصحاب من قبيل رطوبة الثوب، يعني بين كون المستصحاب الأمر الخارجي وكونه من قبيل طهارة الثوب اللي هو أمر شرعي، يعني التفصيل بين كون المستصحاب أمرا خارجيا فلا يجري في الاستصحاب، وأمرا شرعيا فيجري في الاستصحاب، لعدم شمول أدلة لا تنقض للأول للأمر الخارجي في غاية الضعف. نعم يبقى في المقام بطلب آخر اللي إن شاء الله في الجلسة القادمة نشرحه، وهو أنه مع استصحاب الأحكام الشرعية استصحاب الأمر الخارجي لا فائدة له، أمر مستدرك. أنه ما هي الفائدة؟ مثلا شوفوا أنتم تريدون تستصحبون حياة، تستصحبون، هذا هو الإشكال بعد، تستصحبون حياة زيد، يعني إحنا أشكالنا على المحقق أنه لا يمكن استصحاب حياة زيد، خو تستصحبون حياة زيد حتى شنو؟ ليش تريدون تستصحبون حياة زيد؟ شنو الأثر؟ وجوب النفقة على زوجته، خو استصحبوا شنو؟ استصحبوا وجوب النفقة، تضح شنو صار؟ ليش نستصحب حياة زيد؟ نحن سابقا نفقته كانت، نفقة الزوجة كانت واجبة على زيد، الآن نشك نستصحب وجوبا نفقة، يعني ليش نستصحب الموضوع؟ ما نحتاج، هذا اللي أكو بيه إشكال، لماذا نستصحب الموضوع؟ عندما لأنه أصلا استصحاب الموضوع لأجل ماذا نريد؟ نريده لأجل في الواقع الوصول إلى ذاك الحكم الشرعي، خل نفس الحكم الشرعي نستصحبه، تضح الإشكال؟ إن شاء الله حتى نجيب عنها. وصلى الله أحسنتم، يجي هذا الشيخ يشير إليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.